بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة.
تجمع هذه الترجمة جوانب عديدة تتعلق بأهل الخير والفضل، من حيث مجالستهم والحرص على مصاحبتهم، وأيضا محبتهم والعناية بزيارتهم، فهذه كلها جوانب مهمة ساق النووي رحمه الله تعالى من أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
هذه آيات في سورة الكهف، فيها ذكر رحلة نبي الله موسى عليه السلام مع فتاه يوشع ابن نون إلى الخضر في مجمع البحرين، وهذه الرحلة تتطلب منه جهدا ووقتا وسفرا ونصبا، لكنه رحل لا لشيء إلا للعلم والتعلم، لأنه جاء في الصحيح أنه قام خطيبا في قومه فسئل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فعاتبه ربه سبحانه، وذكر الله سبحانه له الخضر، وأن عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، فرحل موسى لأخذ العلم عليه، مع أن موسى أفضل من الخضر بلا خلاف، فهو من أولي العزم من الرسل عليهم السلام، وهو كليم الله سبحانه. وهذا يستفاد منه طلب الفاضل العلم على المفضول، كذلك رحلة الفاضل إلى المفضول إذا كان عنده من العلم ما ليس عنده. وقصة موسى عليه السلام مع الخضر قصة عجيبة وعظيمة ومليئة بالعبر والفوائد، وقد يطول الحديث بالكلام عنها، لكن موضع الشاهد من ذلك هو رحلة موسى عليه السلام وسفره إلى الخضر والتقاؤه به ومصاحبته له. وموسى عليه السلام كان نبيا في بني إسرائيل، والخضر وهو قول لعدد من أهل العلم أنه كان نبيا في قومه، وله شريعته مع قومه، ولموسى عليه الصلاة والسلام شريعته مع قومه، وقد قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشاهد من هذه القصة فضل زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، وكل هذه المعاني حصلت في رحلة موسى عليه السلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
في هذه الآية الحث على صبر النفس وهو حبسها مع أهل الفضل الذين يعتنون بالصلوات في المساجد، يدعون ربهم بالغداة والعشي، محافظين على الصلاة، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر، لما لهما من فضل، وأيضا على بقية الصلوات، فهم من أهل العبادة والدعاء والعناية بالطاعة، فأمثال هؤلاء يحرص أشد الحرص على مجالستهم ومصاحبتهم وصبر النفس على ذلك، وهي وصية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن. رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
أم أيمن هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته وخادمته في طفولته، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى من زيارة أهل الخير ومجالستهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم أيمن ويتعاهدها بالزيارة، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من عمر رضي الله عنه أن يزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فهذا فيه تأسي الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تأسيهم به في زيارة أهل الفضل والخير، فيستفاد منه حرص الصحابة الشديد على زيارة أهل الخير وتحقيق هذا المعنى العظيم من معاني الأخوة الإيمانية. وأيضا يستفاد من هذا الحديث عظم شأن الوحي عند الصحابة، فها هي أم أيمن رضي الله عنها تبكي لأن وحي السماء قد انقطع، فهيجت أبا بكر وعمر للبكاء فبكيا معها، فهذا يدل على المكانة العظيمة للوحي في نفوسهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
هذا الحديث فيه فضل الزيارة في الله ومن أجله، والتآخي فيه والتحاب فيه والتزاور فيه سبحانه، وأن في ذلك ثوابا عظيما، فمن أحب أحدا في الله لا يحبه إلا لله أحبه الله كما أحبه فيه. وقد جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء أيضا في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلا شك أن هذه من معاني الأخوة الإيمانية ومن دلائل قوة الرابطة الإيمانية، وأنها أقوى الروابط وأوثقها وأعظمها، وأيضا فيه ما يترتب على ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهذا الرجل زار أخا له في الله في قرية أخرى، معنى ذلك أنه تطلب الأمر من أجل زيارته الارتحال والانتقال من بلد إلى آخر، فأرصد الله تعالى على مدرجته، أي وكل إلى ملك يكون في طريقه إلى تلك القرية الأخرى، فلما أتى عليه، أي أتى الرجل على الملك، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ أي هل هناك مصلحة دنيوية كتجارة ونحوها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، أي ليس هناك سبب لهذه الرحلة إلا المحبة في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا فيه أن مثل هذا العمل يثمر فوز العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى له.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
هذا الحديث كسابقه فيه استحباب زيارة الإخوة في الله، وأن تكون هذه الزيارة لله، أي يتقرب بزيارتهم إلى الله. فإن من زار أخا له في الله أو عاد مريضا نادى مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ولئن كان من يعود المريض أو يزور أخا له في الله لا يسمع هذا النداء، إلا أن هذا النداء بثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
وهذا الحديث فيه الحث والترغيب في اختيار الأصدقاء الصالحين والرفقاء الطيبين الذين يعينون المرأة على الخير ويشدون من أزره في طاعة الله ويأخذون بيده للبعد عن المنكرات والمحرمات، فإن أمثال هؤلاء الأصدقاء يحرص تمام الحرص على صحبتهم ومجالستهم. أما المعروفون بالسوء والشر فإن مصاحبتهم تسيء للمرء في دينه وتضره في الدنيا والآخرة، فوجب على المسلم أن يكون على حذر من خلطاء الشر والفساد، وأن يحرص على مجالسة أهل الخير والفضل، لأنه كما يقال: الصاحب ساحب، أي يؤثر في صاحبه ويسحبه إلى حيث هو يمارس من أعمال حسنة كانت أو سيئة. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وسيأتي عند المصنف رحمه الله والكلام على معناه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
هذا الحديث فيه الحث على انتقاء الصاحبة التي هي رفيقة الإنسان في عمره، أعني الزوجة. وقد جاء تسمية الزوجة صاحبة في القرآن في مقام تنزيه الرب عن ذلك، قال تعالى: ولم تكن له صاحبة، أي زوجة تعالى وتقدس. فهذه صاحبة صحبتها تطول إذا كتب الله له ولها عمرا. ولا شك أن تخير الزوجة هو من تخير الأصحاب، لأنها هي أكثر الأصحاب ملازمة له ومرافقة له. وإذا أحسن في تخيرها دينة خلوقة طيبة المعاملة كريمة المعاشرة، فإنه يستفيد من خلقها ودينها وأمانتها، فيتحفظ عليه بيته، كذلك تعينه على أمور دينه، أيضا تقوم بتربية أولاده وتنشئتهم على الخير. فهذه كلها من المعاني والآثار التي تستفاد من ذلك. والناس يتفاوتون، منهم من لا يريد إلا الجميلة فقط، ومنهم من يريد صاحبة المال حتى وإن كانت ما كانت في السوء ونحو ذلك، ومنهم من يريد ذات الحسب، لكن الموفق من يختار المرأة التي هي على دين وخلق وعبادة لله، فإن من كانت كذلك كانت عونا لرفيقها وبعلها على كل خير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي مست يداك التراب، يريد بذلك الإخبار عن حلول الفقر. وهذه كلمة تقولها العرب لا تقصد معناها، فلا تقولها على إرادة معنى الدعاء على الشخص، وإنما يؤتى بها للحث والترغيب في فعل الشيء ليس إلا.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري.
وهذا يستفاد منه طلب زيارة أهل الخير إلى بيت الإنسان من أجل أن يستفيد من علمهم وخلقهم وتعاملهم، وفيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل، ومحبته عليه الصلاة والسلام للوحي. وفيه أيضا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي أن الملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
قوله لا تصاحب إلا مؤمنا فيه حث على مصاحبة الأخيار من أهل الفضل والصلاح والاستقامة، لأن الصحبة مؤثرة والمرء على دين خليله، فهؤلاء مجالستهم تعود على جليسهم بالخير والبركة، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقوله ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن المؤاكلة والمطاعمة توجب الألفة والمودة وتفضي إلى الخلطة والصحبة، ومخالطة الأشرار والاستئناس بهم تغر المرء وتخل بدينه وتوقعه في الشبهات والشهوات وتناول المحرمات. قال الخطابي رحمه الله: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. يقول: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليسا تطعمه وتنادمه. هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة.
تجمع هذه الترجمة جوانب عديدة تتعلق بأهل الخير والفضل، من حيث مجالستهم والحرص على مصاحبتهم وأيضا محبتهم والعناية بزيارتهم، فهذه كلها جوانب مهمة ساق النووي رحمه الله تعالى من أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لذلك.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
هذه آيات في سورة الكهف، فيها ذكر رحلة نبي الله موسى عليه السلام مع فتاه يوشع ابن نون إلى الخضر في مجمع البحرين، وهذه الرحلة تتطلب منه جهدا ووقتا وسفرا ونصبا، لكنه رحل لا لشيء إلا للعلم والتعلم، لأنه جاء في الصحيح أنه قام خطيبا في قومه فسئل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فعاتبه ربه سبحانه وذكر الله سبحانه له الخضر، وأن عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، فرحل موسى لأخذ العلم عليه، مع أن موسى أفضل من الخضر بلا خلاف، فهو من أولي العزم من الرسل عليهم السلام، وهو كليم الله سبحانه. وهذا يستفاد منه طلب الفاضل العلم على المفضول، كذلك رحلة الفاضل إلى المفضول إذا كان عنده من العلم ما ليس عنده. وقصة موسى عليه السلام مع الخضر قصة عجيبة وعظيمة ومليئة بالعبر والفوائد، وقد يطول الحديث بالكلام عنها، لكن موضع الشاهد من ذلك هو رحلة موسى عليه السلام وسفره إلى الخضر والتقاؤه به ومصاحبته له. وموسى عليه السلام كان نبيا في بني إسرائيل، والخضر وهو قول لعدد من أهل العلم أنه كان نبيا في قومه، وله شريعته مع قومه، ولموسى عليه الصلاة والسلام شريعته مع قومه. وقد قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشاهد من هذه القصة فضل زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، وكل هذه المعاني حصلت في رحلة موسى عليه السلام.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
في هذه الآية الحث على صبر النفس، وهو حبسها مع أهل الفضل الذين يعتنون بالصلوات في المساجد، يدعون ربهم بالغداة والعشي، محافظين على الصلاة، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر، لما لهما من فضل، وأيضا على بقية الصلوات، فهم من أهل العبادة والدعاء والعناية بالطاعة، فأمثال هؤلاء يحرصوا أشد الحرص على مجالستهم ومصاحبتهم وصبر النفس على ذلك، وهي وصية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم.
أم أيمن هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته وخادمته في طفولته، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى من زيارة أهل الخير ومجالستهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم أيمن ويتعاهدها بالزيارة، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من عمر رضي الله عنه أن يزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فهذا فيه تأسي الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تأسيهم به في زيارة أهل الفضل والخير، فيستفاد منه حرص الصحابة الشديد على زيارة أهل الخير وتحقيق هذا المعنى العظيم من معاني الأخوة الإيمانية. وأيضا يستفاد من هذا الحديث عظم شأن الوحي عند الصحابة، فها هي أم أيمن رضي الله عنها تبكي لأن وحي السماء قد انقطع، فهيجت أبا بكر وعمر للبكاء فبكيا معها، فهذا يدل على المكانة العظيمة للوحي في نفوسهم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
هذا الحديث فيه فضل الزيارة في الله ومن أجله، والتآخي فيه والتحاب فيه والتزاور فيه سبحانه، وأن في ذلك ثوابا عظيما، فمن أحب أحدا في الله لا يحبه إلا لله، أحبه الله كما أحبه فيه. وقد جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء أيضا في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلا شك أن هذه من معاني الأخوة الإيمانية ومن دلائل قوة الرابطة الإيمانية، وأنها أقوى الروابط وأوثقها وأعظمها، وأيضا فيه ما يترتب على ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهذا الرجل زار أخا له في الله في قرية أخرى، معنى ذلك أنه تطلب الأمر من أجل زيارته الارتحال والانتقال من بلد إلى آخر، فأرصد الله تعالى على مدرجته، أي وكل إلى ملك يكون في طريقه إلى تلك القرية الأخرى، فلما أتى عليه، أي أتى الرجل على الملك، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ أي هل هناك مصلحة دنيوية كتجارة ونحوها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، أي ليس هناك سبب لهذه الرحلة إلا المحبة في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا فيه أن مثل هذا العمل يثمر فوز العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى له.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
هذا الحديث كسابقه فيه استحباب زيارة الإخوة في الله، وأن تكون هذه الزيارة لله، أي يتقرب بزيارتهم إلى الله، فإن من زار أخا له في الله أو عاد مريضا نادى مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ولئن كان من يعود المريض أو يزور أخا له في الله لا يسمع هذا النداء إلا أن هذا النداء بثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
وهذا الحديث فيه الحث والترغيب في اختيار الأصدقاء الصالحين والرفقاء الطيبين الذين يعينون المرء على الخير ويشدون من أزره في طاعة الله ويأخذون بيده للبعد عن المنكرات والمحرمات، فإن أمثال هؤلاء الأصدقاء يحرص تمام الحرص على صحبتهم ومجالستهم. أما المعروفون بالسوء والشر فإن مصاحبتهم تسيء للمرء في دينه وتضره في الدنيا والآخرة، فوجب على المسلم أن يكون على حذر من خلطاء الشر والفساد، وأن يحرص على مجالسة أهل الخير والفضل، لأنه كما يقال الصاحب ساحب، أي يؤثر في صاحبه ويسحبه إلى حيث هو يمارس من أعمال حسنة كانت أو سيئة. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وسيأتي عند المصنف رحمه الله والكلام على معناه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
هذا الحديث فيه الحث على انتقاء الصاحبة التي هي رفيقة الإنسان في عمره، أعني الزوجة. وقد جاء تسمية الزوجة صاحبة في القرآن في مقام تنزيه الرب عن ذلك، قال تعالى: ولم تكن له صاحبة، أي زوجة تعالى وتقدس. فهذه صاحبة صحبتها تطول إذا كتب الله له ولها عمرا. ولا شك أن تخير الزوجة هو من تخير الأصحاب، لأنها هي أكثر الأصحاب ملازمة له ومرافقة له. وإذا أحسن في تخيرها دينة خلوقة طيبة المعاملة كريمة المعاشرة، فإنه يستفيد من خلقها ودينها وأمانتها، فيتحفظ عليه بيته، كذلك تعينه على أمور دينه، أيضا تقوم بتربية أولاده وتنشئتهم على الخير، فهذه كلها من المعاني والآثار التي تستفاد من ذلك. والناس يتفاوتون، منهم من لا يريد إلا الجميلة فقط، ومنهم من يريد صاحبة المال حتى وإن كانت ما كانت في السوء ونحو ذلك، ومنهم من يريد ذات الحسب، لكن الموفق من يختار المرأة التي هي على دين وخلق وعبادة لله، فإن من كانت كذلك كانت عونا لرفيقها وبعلها على كل خير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي مست يداك التراب، يريد بذلك الإخبار عن حلول الفقر. وهذه كلمة تقولها العرب لا تقصد معناها، فلا تقولها على إرادة معنى الدعاء على الشخص، وإنما يؤتى بها للحث والترغيب في فعل الشيء ليس إلا.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري.
وهذا يستفاد منه طلب زيارة أهل الخير إلى بيت الإنسان من أجل أن يستفيد من علمهم وخلقهم وتعاملهم، وفيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل، ومحبته عليه الصلاة والسلام للوحي، وفيه أيضا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي أن الملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
قوله لا تصاحب إلا مؤمنا فيه حث على مصاحبة الأخيار من أهل الفضل والصلاح والاستقامة، لأن الصحبة مؤثرة والمرء على دين خليله، فهؤلاء مجالستهم تعود على جليسهم بالخير والبركة، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقوله ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن المؤاكلة والمطاعمة توجب الألفة والمودة وتفضي إلى الخلطة والصحبة، ومخالطة الأشرار والاستئناس بهم تغر المرء وتخل بدينه وتوقعه في الشبهات والشهوات وتناول المحرمات. قال الخطابي رحمه الله: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. يقول: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليسا تطعمه وتنادمه. هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.